ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات سودانية. هذه الحلقة خاصة، والأرض في السودان يعني هي جغرافية الوطن، وهي جغرافية العمران، وهي التي قامت عليها الحضارة السودانية. والأرض في السودان تمثل يعني جزئية مقدسة جدا، ولكن في الآونة الأخيرة تلاحظ أن في السودان يعني قد ضرب السودان فساد رهيب في مجال سرقة الأرض، بيع الأراضي. وآخر مرة والي الخرطوم قال كل الحتات باعوها، كل الحتات باعوها. هنا حقيقة سعداء في هذه الحلقة أن يكون معنا المحامي الديمقراطي الأستاذ معز حضرة. أستاذ معز، أهلا ومرحب بك.
مرحب بكم راديو دبنجا، وأنا سعيد جدا بالتحدث إليكم وإلى مشاهدينكم الكرام في موضوع حقيقي حساس بهم كل السودانيين وأجيالهم الغادمة وأجيالهم الحاضرة. هو حقيقي أنت يعني مسكت وتر حساس جدا فيما يتعلق بموضوع الأراضي، وفعلا هو موضوع حساس، والدليل ما ذكرته في مقدمتك الجميلة إنه الخرطوم ذكر إنه كل الحتات باعوها. فطبعا يعني كمقدمة، الأرض في كل العالم بتكون مملوكة للدولة، والأرض هي عبارة عن خدمة بتقدم الدولة للإنسان عشان يقيم فيها بيته وأرضه، مستشفياته، خدماته، ساحاته. والأرض بيكون فيها تخطيط إنه تحفظ للجيل الحالي والأجيال القادمة، وبتكون في خطة استراتيجية. والأشياء دي كان معمول بها حقيقة في السودان. الإنجليز لما وزعوا الخرطوم وخططوها تركوا أماكن فاضية، تركوا ميادين، تركوا ساحات محفوظة، تركوا غابات. لكن الإنغاز حقيقة لما جات في 1989، التدمير اللي حصل في السودان كان حقيقة تدمير كبير، لأنه أولا ما بدت كل الخطط الموجودة، كل الخدمة المدنية الموجودة، كل الارشيف والتاريخ الضخم الموجود في السودان من خدمة مدنية، يعني من خطط موضوعة، يعني تركت على الجانب وأتت بمنسوبيها الذين لا خبرة لهم ولا علاقة لهم بما يجري في السودان، وبدأ التدمير الممنهج للسودان. لأنه حقيقة أنا بفتكر أنه أهل الإسلام السياسي ممثلين في حكومة الإنغاز لا يملكون الروح الوطنية، ولا يملكون التفكير السوي السليم الذي يهدف إلى خدمة المواطن. والدليل على ذلك أن من أدعو شرف الدين بنجا، أنا بفتكر أنه هو المتهم الأول في قضية الفساد والأراضي في السودان. شرف الدين بنجا يعني أنا بفتكر هو مجرم ومتهم، ويجب أن يحاكم أمام المحاكم السودانية ووفقا للقوانين السودانية الموجودة. شرف الدين بنجا جعل الأرض سلعة تباع وتشترى، وهذا الكلام لا أذكره اعتباطا، وإنما أذكره بأسانيد، وأنا محامي وقانوني وبمستندات وبينات. شرف الدين بنجا عندما قام بتمويل كبري أم درمان الجديد أو ما سمي بكبري الإنغاز الآن، هذا الكبري تم تمويله من بيع الأراضي. لأول مرة الأرض في السودان تصبح سلعة تغام لها المزادات في الفنادق 5 نجوم، ويأتي السماسرة ليتزايدوا حول سعر أرض. والباء وباب الفساد كان مفتوحا من هذا الجانب، حيث أن السماسرة كانوا قبل فترة كافية يعلمون الأراضي التي سوف تباع بالمزاد والمواقع المميزة، وبالتالي صارت الأرض سلعة. فهذا شرف الدين بنجا أول من سن هذه السنة السيئة، وأنا أعتقد يجب أن يحاكم، ويجب أن يساءل فيما اقترفه من قرارات ببيع الأراضي لتمويل مشروع كان يجب أن تمويله الدولة من مصادرها الخاصة. فهذه لأول مرة في تاريخ السودان يتم بيع الأراضي لتمويل كبري، فهذا الذي قفز.
لكن أستاذ المعز حضرة، لو سمحت، ما صحيح هو حسب حديثك أنه شرف الدين بنجا هو السنة هذه السنة يعني، لكن الآن في الوقت الحاضر يعني صحيح سنها وبعد ذاك مشى يعني، لكن الآن أيوة. الآن نحن بنتكلم عن إنه حتى هذه السنة يعني وجد من يشرع لها ووجد من يقنن لها. يعني الآن الناس بتكلموا يعني البلد كلها اتباعت، على الأقل شرف الدين ممكن يكون باع حاجة بسيطة، يعني ممكن يكون حاجة بسيطة،
حاجة بسيطة، لكن هو سنة سنة السيئة دي.
نعم،
وجعل الأرض
وبعدين ممكن برضو يكون هو يعني باع الحاجات دي، لكن برضو في النهاية البلد استفادت منها. لكن احنا الآن بنتكلم عن إنه حتى الوزير، حتى الوالي ذاته عبد الرحيم محمد حسين، بعد ما لسانه قال الأرض كلها باعوها، والناس كان في السودان بيتكلم عن أكبر مؤسسة بتاعت فساد في داخل مكتب والي ولاية الخرطوم السابق عبد الرحمن الخضر. فأنا ما عارف أستاذ أنت في الحتة دي يعني أين تكمن المشكلة؟ يعني
طيب المشكلة تكمن في الأرض.
نعم.
الأرض.
نعم.
أنا بدأت لك بالمقدمة التاريخية دي لأن الأرض في السودان زمان كانت خدمة بتقدم الدولة من خلال الخطط الإسكانية، وكان كل شخص بكل ارتياح بيقدم حسب درجاته، بيلقى أرض بتنازل في الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، والبنك العقاري بيمول له. فالأرض كانت أسعارها مناسبة وما غفزت هذه الغفزات إلا في عهد الإنغاز لأنه أصبحت سلعة، وبالتالي أصبح كل مسؤول يأتي إلى منصبه فيما يتعلق عنده علاقة بالأراضي أو حتى ليس بالأراضي، أصبحت الأرض هي السلعة التي تباع وتشترى. هذا من جانب. من جانب آخر هنالك غسيل أموال حدث في السودان، دخلت أموال مجبوهة كثيرة، ومن المعلوم أن غسيل الأموال عندما تدخل أموال مجبوهة من الخارج يتم استبدالها بشراء أراضي. إذا الأرض كانت بمليون، عند غسيل الأموال تشترى الأرض بعشر مليون بعشرين مليون، ولذلك أصبحت هنالك أسعار خرافية. ولذلك يعني أنت عندما تنظر إلى منطقة الرياض الآن، الأرض في منطقة الرياض أغلى من الأرض في لندن، أغلى من الأرض في نيويورك، أغلى من الأرض في أوروبا، وهذه مفارقة لا علاقة لها بالواقع. يعني أرض في السودان ما في كهرباء، ما في موية، ما في خدمات، لا يوجد أي سبب مقنع يجعل هذه الأرض يمكن أن تباع بهذا السعر. الآن يمكن تجي عادي أي إعلان في أي صحف من الصحف التجارية أن هنالك أرض معروضة في الرياض ب 2 مليون دولار ب 3 مليون دولار، فهذا شيء غير حقيقي. نأتي إلى ما هو حادث الآن، لأنه كما ذكرت لك أن الأرض وأصبحت حقيقة مورد لكثير من الفاسدين، وبالتالي أصبحت يعني مدخل لفساد عديد من الجهات. الصندوق القومي للضمان الاجتماعي أيضا هو أحد الفاسدين، وصندوق يفترض أن يحافظ على أموال المعاشين. هذا الصندوق أيضا دخل في المضاربة بالأراضي، يأخذ أراضي أو أراضي زراعية يقوم بتحسينها بدون أن يدفع رسوم للدولة، ويقوم ببيع هذه الأراضي الزراعية المحسنة كقطع سكنية أيضا بالمزاد. هذا أيضا ساهم في ارتفاع أسعار الأراضي بطريقة غير مبرر. أيضا هنالك الفساد من باب تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضي سكنية، كما حدث في أراضي الحلفاية مربعات 25 و26 مملوكة. هذه كانت أراضي مرعى وتخطيط مملوكة، أو تم شراء بواسطة نافذين في الدولة، اشتروا هذه الأراضي بأبخس الأثمان، وقاموا بعدها بإصدار أو استصدار قرارات بتحسين هذه الأرض. الأرض مرعى الفدان كمثال في مرعى وتخطيط في منطقة الحلفاية يعوض بأربع قطع سكنية. يعني شخص يقوم بشراء فدان في وقتها كان بعشرين مليون أو عشرين ألف، يتم منحه أربع قطع، يبيع القطع بثلاثمية وأربعمية مليون، يتحصل على من عشرين مليون يتحصل على مليار ومئتين. فهذا فساد مغنن تقوم به الدولة لصالح نافذين في الدولة، منهم وزراء موجودون الآن في السلطة ومنهم من خارج السلطة. ولذلك كما ذكرت لك باب الأراضي حقيقة باب أصبح هو الباب الوحيد لتغنين الفساد لغسيل الأموال. وللأسف الدولة تقوم بهذا الأمر بصورة واضحة بصورة علنية، رغم أن كثير من الناس حذروا من هذا الأمر. ولذلك أي مسؤول يأتي يكون المدخل الأساسي له هو الأراضي. هذا من جهة. في موضوع أنا كنت أريد أن أكمله فيما يتعلق بشرف الدين بنزا. شرف الدين بنزا قام بأخطر غرار أثر على الخرطوم وأثر وسوف يؤثر على القادم. شرف الدين بنزا قام ببيع الحزام الأخضر. الحزام الأخضر منطقة الأثر الحالية التي هي كانت تمثل حزام كل مياه المجاري لمؤاخذة، كانت يتم زراعة الحزام الأخضر. ولذلك الآن الناس يتحدثون عن ارتفاع درجات الحرارة في الخرطوم. لماذا؟ لأنه تم قطع الحزام الأخضر وبيعه كأراضي سكنية بدون أن مراعاة للآثار البيئية، للآثار التي كانت يمكن يحققها الحزام الأخضر، يمنع الرياح، يمنع الغبار. كان يلطف الجو في الخرطوم، كان يعتبر يعني تصرف فيه مياه المجاري لكل الخرطوم. شرف الدين بنات غامة بقطع الحزام الأخضر وبيعه كأراضي سكنية تسبب في أزمة بيئية أنا أعتقد يعني هي الآن تمثل كارثة في الخرطوم، تمثل في تغيير المناخ في الخرطوم. كما تعلم أن في كل العالم المتحضر لا يتم قطع غابات، لا يتم قطع أشجار إلا بغرار. يعني أنا بالصدفة كانت لدي غريبة في أحدى غريباتي في فرنسا لديها منزل تملكه، أرادت أن تتوسع في بناء غرف إضافية لأنه عدد أفراد الأسرة زادوا، كانت هنالك شجرة تريد أن تقطعها، اضطرت لتقديم طلب للمحافظة وتمت عمل معاينة للشجرة وكثير من الإجراءات تمت حتى تمت الموافقة لها بقطع هذه الشجرة. فما بالك من يقوم بقطع غابات عديدة ليتم تجريفها وبيعها كأراضي. وكما تعلم أن هذا الأمر حادث الآن في منطقة المقرن، تم بيعها لبعض الشركات لإغامة ناطحة السحاب في منطقة المقرن.
أستاذ المعز، نعم أستاذ،
معقد ومركب
أستاذ المعزة، هنالك يعني مشاريع زراعية أراضي زراعية يعني كلها كانت يعني في حوزة الدولة، هذه الأراضي الزراعية كلها وزعت في شكل السكن، هنالك مشروعات الناس تحدثوا عنها، مشروع سندس الزراعي، مشروع مشاريع كثيرة، ويعني هذه المشاريع الوهمية يعني تارة باسم الزراعة ومرة أخرى باسم السكن ومرة ثانية باسم الصناعة لتجميع وإهدار الحقوق، يعني حقوق المواطن وإهدار موارد البلد. في تقديرك يعني إذا الدولة هي تجند بمثل هذا المستوى على الأرض، يعني ما الذي تبقى في السودان؟ يعني أنا أفهم أنه ممكن تتنهب المصانع، ممكن تتنهب الناس ينهبوا الفلوس من البنوك وكده، لكن الأرض يعني ما في أرض الآن، يعني الدولة ما عندها أرض، الأرض كلها تحولت إلى أشخاص، تحولت ملكيتها إلى أشخاص يعني، والناس في المواقع الإسفيرية بتداولوا أسماء وأسر بعينها هي التي يعني استولت على الأراضي في ولاية الخرطوم بالذات.
صحيح، وطبعا زي ما قلت لك أي دولة يعني راشدة وبهمة مصلحة شعبها بيكون هناك تخطيط، يعني حتى الأراضي التي تركت للأجيال القادمة وحتى الخطط الإسكانية توزعت كان هنالك ميادين، يعني كمثال أنا ديك في منطقة شنباكنة هنالك كانت ميادين، هنالك مدارس، هنالك شفاخانات، هنالك مستشفيات. هل تعلم أن حتى هذه الميادين تم توزيعها كقطع سكنية بغرض لنافذين وتم بيعها بعشرات بمليارات الجنيهات؟ فحقيقة هو المشكلة في الأجيال القادمة، الأجيال القادمة لا توجد لديها أراضي يمكن أن توزع أو يمكن أن تكون محل سكن لها. والدليل على ذلك الآن الخطط الإسكانية أو ما سمي بخطط إسكانية تجدها أصبحت في الصحراء، يعني مثلا منطقة الخوجلات في منطقة بحري هي منطقة تعتبر في الصحراء، إلى الآن لا توجد بها أي خدمات ولا توجد بها أي إمكانية لإقامة أي مدن حضرية. إذا ذهبت إلى غرب أم درمان الحارة 120 والحارة 130 هذه حارات أصبحت بعد جبل كرري، فهذه مناطق أصلا كانت غير مأهولة بالسكان، لا يوجد تخطيط. ولذلك الآن الخرطوم أصبحت متكدسة بعدد كبير جدا من السكان، أصبح هنالك مجال للسكن العشوائي، لا توجد خدمات، لا توجد أي إمكانيات لتطوير المدينة، لأنه أي مدينة في كل العالم هنالك تخطيط يكون متماشيا مع زيادات السكانية، هنالك خدمات، لكن للأسف كما قلت لك لأن الأرض أصبحت سلعة، وحتى الأراضي الزراعية التي كانت موجودة في محور ولاية الخرطوم والتي هي تعتبر ثروة قومية للأجيال القادمة من ناحية بيئية، من ناحية أن هذا الأراضي الزراعية تغذي الخرطوم بالخضروات وغيرها، حتى هذه المناطق الدولة تمت بيعها كأراضي سكنية لأن الأرض زي ما قلت لك هي ليست خدمة، أصبحت سلعة، وبالتالي حقيقة هي المشكلة في الأجيال القادمة. بعدين الأخطر من كذا الآن، يعني في السابق كانت حتى الأراضي عندما يتم تخطيطها في حتى في زمن الإنجليز كانت هنالك يعني كمثال يتم تخطيط جزء كخدمات جزء كمغابر. الآن المشكلة الأساسية التي تواجه الأجيال القادمة الآن كل المغابر الموجودة في الخرطوم هي مغابر قديمة، لا توجد حتى تخطيط، حتى هم نسوا كأنهم يعيشون أبدا، نسوا أن يخططوا مغابر لهذه الأجيال. يعني حقيقة الأرض في الخرطوم أو في السودان أصبحت إشكالية، والأمر مش في الخرطوم بس، يعني اليوم في صحف اليوم تمت محاكمة مدير أراضي مدني لأنه باع أراضي قيمتها 6 مليار لنفسه، ده مثال مدني، يعني هي ولاية غريبة للخرطوم، فالأمر يعني الأرض لأنه بيجي السلعة ليس في الخرطوم وحدها، في 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 كل ولايات السودان الآن هنالك فساد في الأراضي، حقيقة الفساد في الأراضي عم كل السودان، لأنه كما ذكرت لك هي بقت منتلتي عقلية وثقافة إنه الأرض ليست خدمة بتقدمها الدولة للمواطن، لا الأرض أصبحت سلعة في كل السودان، ولذلك تجد باب الفساد مفتوح لأنه لا يوجد من يحاسب أحد. الوالي يملك سلطات لتخصيص الأراضي، لتخفيض الرسوم، لتخصيصها لمن يشاء بدون أن يحاسبه أحد. زمانك الخطط الإسكانية كان هنالك حياد، كان هنالك موظفين يخافون الله، لا يعطون الأرض إلا لمن يستحقها، ولذلك كانت الأرض يعني سهلة لأي مستحق يمكن أن ينال. يعني العمارات دي كما تعلم هي وزعت لموظفين في الدولة وبالأقساط، وقام ببناء البنك العقاري لأن الأرض ما كانت سلعة في الوقت الداقة، أي شخص
أستاذ
الدولة ما يمكن أن يقدم للأرض، لكن أنا الأرض أصبحت سلعة.
مشاهدي الكرام، فاصل ونواصل الحديث. أهلا بكم في ملفات سودانية.
هنا حقيقة سعداء في هذه الحلقة أن يكون معنا المحامي الديمقراطي الأستاذ المعز حضرة. أستاذ المعز، في الأونة الأخيرة يعني صحيدة يعني أصبح مرض استشرى في المؤسسة وفي الدولة، لكن أستاذ المعز ما يلفت النظر أنه يعني معظم أراضي ولاد الخرطوم يعني الرئيس وأخوانه يعني عمر البشير وأخوانه كأسرة يعني دي ظاهرة ما اتوجدت، يعني أنا ما أعرف تفسيرها كيف، يعني الرئيس وأخوانه هم مستولين على كل ولايات الخرطوم يعني، وإنت قريت وشفته ولقيت الملفات دي كلها موجودة والآن الناس كلهم بتداولها. يعني
ما هو أنا كما ذكرت لك أن عندما يكون هنالك فساد في تخصيص الأراضي لغير مستحقيها تجد عديد من الناس لا حق لهم في هذه الأراضي ويتم تخصيصها لهم بقرارات. وكمثال أنا كما ذكرت لك باب الفساد يبدأ لأنه أصلا زمانك الأرض كانت تمنح بواسطة اللجان الخطة الإسكانية، لجنة الخطة الإسكانية بتتعامل مع ذات الرسمية يتم منح المستحق الأرض، لا يوجد سلطة لوالي أو لوزير لتخصيص أرض، لكن للأسف الآن تم إلغاء لجان الخطة الإسكانية، أصبحت الأرض تباع بالمزاد العلني، أصبحت الأرض تخصص بقرارات من الوالي أو من الوزير، وبالتالي هذا أصبح بفساد الوزير. يعني السؤال فعلا لماذا نال الرئيس البشير وأخوانه هذه القطع الكثيرة في مكان واحد مميز في كافوري؟ بأي قرار منحت لهم؟ ولماذا تمنح لأسرة واحد؟ هذه كلها يعني أنا أفتكر يجب أن يكون هناك تحقيق وليس الرئيس وحده. يعني الآن السيد وزير الخارجية لديه أراضي عديدة فيما يسمى مطر الحلفاية، من أين له؟ هو وزير كما نعلم، أيضا والي الخرطوم السابق المتعافي، كثير حقيقة من الأسماء الذين كانوا في السلطة تحصلوا على أراضي عديدة وكثيرة، فهذه شبهة فساد يجب أن يحقق فيها. فلماذا نالوا هذه الأراضي؟ هل هم يستحقونها؟ هنالك حقيقة كما ذكرت لك عديد من الأشياء يجب أن يحقق فيها. هنالك أيضا الفساد الذي تم لتحويل الأراضي الزراعية إلى أراضي سكنية وتوزيعها لعدد من الأفراد وبيعها كمخططات، هذه أشياء يعني حقيقة كثيرة وعديدة ويعلمها الجميع وهي أمام عيون كل المسؤولين، ولكن إلى الآن للأسف لم يحقق فيها. وأنا أعتقد يعني إذا أنت أردت فعلا أن تحارب هذا الفساد الظاهر فلتبدأ بالتحقيق مع هؤلاء الناس، ولعل سابقة وكيل وزارة العدل اللي هو أصلا كان مدير عام الأراضي عصام في الفترة السابقة يعني نشرت صحيفة الصيحة كشف بالأراضي التي يملكها واعترف أنه هذه الأراضي تحصل عليها عندما كان مديرا للأراضي. هذه وحدها يعني إدانة. كيف تتحصل على أراضي وأنت مدير للجهة التي تمنع الأراضي المواطن؟ كيف يتم ذلك؟ وهو الآن أبعد من منصبه، لكن أنا أعتقد أنه كان يجب أن يحاسب عنه أو يسأل كيف استحق أو تحصل على هذه الأراضي. فالكلام حقيقي كثير ومعقد، وكما يقولون يعني حديث ذو شجون في هذا الأمر. يعني
أستاذ المعز حضرة، في السودان هنالك مفوضية كاملة اسمها مفوضية الأراضي، وبالإضافة لده هنالك وزارة العدل، هنالك يعني الوزارات المسؤولة من التخطيط العمراني وكذا. هل في تقديرك يعني هل هذه المؤسسات كلها غايبة تماما، ما قايمة بدورها، عشان كده حصل هذا العبث وهذا وهذه الممارسات وهذه التجاوزات الكبيرة في الأراضي، ولا هي أصلا ديكورات؟ يعني هي ليست مؤسسات يعني؟
والله أنا أعتقد هي ليست مؤسسات حقيقية، وهي ما قايمة بدور الأساسي الخلقت به، لأنه الآن كما ذكرت لك وزارة التخطيط العمراني دور الأساسي هي تنظيم الأراضي وتخصيصها كخدمة، لكن للأسف الدور بتاعها تغير وتبدل منذ بداية الإنغاز، أصبحت الأرض سلعة. يعني من يقيم الآن المزادات للأراضي هي وزارة التخطيط العمراني، هذا لم يحدث في تاريخ السودان قط، لا توجد مزادات تقوم بها الدولة. الدولة كانت تقوم بالتكوين لجهان الخطة الإسكانية، فأنا أعتقد كل الوزارات غايبة، حتى وزارة العدل غايبة. هذا من جانب. من جانب آخر يعني للأسف هنالك مشكلة كبيرة جدا أو مشكلة قانونية، كل من يتهموا بفساد هم مسؤولين في الدولة، لديهم حصانات لا تستطيع أن تغاضيهم، وعندما تريد أن تغاضي أحدا يجب أن ترفع عنه الحصانة. وهنالك لدينا تجارب عديدة، يعني في كثير من المسؤولين عندما تود أن تغاضيه في أي محكمة تفاجأ بأن هنالك حصانة لا تستطيع أن تغاضيه، فهذه مشكلة ثانية. وأنا كما ذكرت أنت في مقدمة حديثك هي الدولة أصبحت حقيقية لا توجد بها مؤسسات حقيقية، وبالتالي ضعف دور الدولة الرغابي، ضعف دور النيابة، ضعف القضاء في محاكمة كثير من الناس، لأنه كما ذكرت لك أن يعني عديد من المسؤولين لديهم حصانة، حتى من ترك الخدمة يتمتع بحماية السلطة ولا تستطيع أن تقوم بأي إجراءات قانونية تجاهه. هذا هو الواقع للأسف. يعني
أستاذ المعيز حضرة، يمكن في الآونة الأخيرة يعني ظهرت المشاكل القبلية وفي بعض مناطق السودان المختلفة، سواء كان في دارفور أو في الشرق أو في الوسط أو في الشمال، حتى الآن في ولاية الخرطوم. يعني بالأمس في الأسبوع الفات الناس تتحدث أن هنالك صراع قبلي داخل مدينة الخرطوم، التي يعني هي نموذج للحضر وهي نموذج ل يعني تماهي الدولة فيها وكذا، وكلها بمشاكل الأرض. والناس بيفتكروا أن الأرض هي بقت الآن مشكلة، يعني بدل ما كانت تبقى مشكلة بين القبائل الآن الأرض بقت مشكلة بين الدولة وبين الأفراد وبين مؤسسات المجتمع المدني. فأنا ما أعرف دي يعني أنتوا التكييف القانوني لها شنو يعني؟
هو للأسف الشديد يعني الموضوع قلت لك هو متداخل، يعني ما أتت به حكومة الإنغاز من فساد، من تدمير لمؤسسة الدولة، يعني كله تداخل مع بعضه، وبيقى في فساد في الأراضي، في غير الأراضي، فساد في عدد من الوزارات. يعني مسألة الأراضي الدولة يعني من جهة ما يحدث الآن في ولاية الخرطوم وتكرمت بذكري، الدولة يعني بطريقة حقيقة أنا ما قادر ألقلاي وتبرير، يعني دعمت الغبلية والجهوية بطريقة غريبة وعجيبة، وكثير من الناس تحدثوا إنه ياخدها باب ما تفتحوه، لأنه باب الجهوية والغبلية ده إذا تفتح ما بيبقى في الثاني. فالدولة للأسف الشديد دخلت في هذا الجانب، عملت استقطابات حادة جدا جدا داخل القبائل، داخل المجموعات الجهوية والمجموعات الإثنية، وبالتالي الصراع الآن الذي يحدث في ولاية الخرطوم كما تكرمت بين غوالي الهواوير والجمعية أصلا صراع غزته الدولة. يعني هذه القبائل الدولة يعني ساهمت كثير جدا في ما يحدث. إذا كان رأس الدولة يتحدث عن الجهوية ويتحدث عن الغبلية، ولعلك تذكر عندما تحدث عن الأستاذ المناضل الكبير فاروق أبو عيسى، بكل بساطة رأس الدولة تحدث فاروق ده قبيلته شنو، كما تلاحظ أن رأس الدولة يصنف في الأفراد قبيلته شنو، وبالتالي أصبحت الغبلية جزء للأسف من الأسلحة التي تحارب بها الإنغاز شعب السودان، بس الجهوية بس العنصرية. وانعكس الأمر ده كما ذكرت لك في صراع بين القبائل الموجودة في الخرطوم وخارج الخرطوم حول الأرض، وكما تعلم أن كثير من الصراع الذي الآن يحدث بين أهلنا في دارفور حول الأرض، الصراع الذي يحدث في الشرق حول الأرض، الصراع الذي يحدث في شمال السودان الآن بين بعض القبائل في
سيد مروي سيد مروي وكجبار
مروي إلى الآن لم يعوضوا كثير من الكبائل التي تم عملها. يعني أنا كنت في المكتب عندي قضية كبري بتاع المنشية والجريدة نزعت أراضي ملك حر من بعض الناس لم يعوضوا التعويض العادل كثير منهم رفضوا أن يستلموا التعويض. كل هذه إفرازات قامت بها الدولة بسياسات خاطئة لم تراعي فيها تركيبة المجتمع السوداني الغبلي، لم تراعي فيها التكوينات الغبلية المكونة لولاية الخرطوم. يعني الدولة نفسها قامت بقرارات غير حكيمة، قامت بتوزيع الأراضي كمشاريع زراعية لأجانب في كثير من الأماكن بدون أن تراعي مصلحة الأجيال القادمة. كل هذه احتغانات تمت بقرارات خاطئة من قبل المسؤولين حقيقة، يعني لم يراعوا جوانب كثيرة، وبالتالي انعكس الصراع بين غبائل وبين جهوية. وفي النهاية يعني لأنه الدولة كما ذكرت لك يعني بدلا من تحارب الجهوية والغبلية أصبح حتى التعيين التي تتم في بعض المناطق تتم بطريقة جهوية. ولعلك تذكر يعني فترة من الفترات عندما كان أحد الوزراء يدير وزارة البترول كل المستخدمين أصبحوا من القبيلة، يعني حتى أصبحت ظاهرة يعني تناولوها الناس في الصحف. فهذه كل القرارات الخاطئة أفرزت يعني الصراع ده ما صراع بتاع يوم وليلة، لا ده صراع متراكم 26 سنة. الناس بتعاني من البث الجهوية والعنصرية، وبالتالي ما يحدث الآن هو ده نتيجة حتمية من القرارات الخاطئة ومن السياسة اللي بتنتهي الدولة.
أستاذ المعز حضرة، يعني نحن في ختام هذا الحوار، يعني حدث في يعني في منطقة أبيي، الصراع كان في منطقة أبيي وفي ترسيم الحدود والمشاكل حصلت بين يعني بعد انفصال دولة جنوب السودان، يعني حتى تعرضت يعني القضية دولت وقدمت للمحكمة الدولية لفض النزاع ولترسيم الحدود بين السودانيين فيما بينهم. يعني فأنا دار أقول إنه يعني الفساد الموجود الآن في السودان ليس فساد أشخاص، لكن يعني فساد جهاز الدولة بالكامل. يعني في وضع زي ده كيف ترى مآلات الأوضاع في السودان؟
هو طبعا أنا دار أختلف معك، هو مش فساد دولة، إنه حقيقة لا توجد دولة، لأنك أنت لما تتحدث
من جهاز دولة جهاز دولة يعني ما خلاص
لا يوجد دولة ولا يوجد جهاز دولة. لأنه لما أنت يعني لو دارين نعمل التكييف القانوني للدولة، الدولة هي عبارة عن سلطات، ثلاثة سلطات: سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية، وهنالك فصل بين السلطات. هذه هي الدولة حقيقية. لكن الآن ما يوجد في السودان لا توجد دولة، هي توجد حقيقة مجموعة من النافذين يديرون هذه الدولة وفقا لأمزجتهم وفقا لعقلياتهم، أدوا نفسهم سلطات وصلاحيات، وبالتالي يعني أصبح يعني حقيقة يعني النزاع اللي حدث في دار في أبيي تذكرته كمثال، الناس مشوا عملوا أربيتريشن في لاهاي عشان يحل مشكلة قاعدة في السودان. والأمر ده هو حقيقة ده نموذج من النماذج الظهر للصفح، لكن الآن مشكلة الأراضي حقيقة أصبحت في كل السودان وفي الخرطوم نفسها. الآن هنالك صراع في الريف الشمالي، عندنا صراع في الريف الجنوبي في درمان، الآن في صراع في الريف شرق النيل، هنالك صراع كله يرتكز حول القبائل الموجودة، وده كله ناتج لسياسات الخاطئة اللي بتتخذها المسؤولين، سياسات بتتم بالمزاج، لأنه لا توجد حقيقة. أنا يمكن اختلفت معك، لأنه لا توجد دولة ولا توجد مؤسسة دولة، بيوجد أفراد بيتخذوا قرارات بدون رجوع إلى أي مؤسسات، قرارات خاطئة، قرارات غير مدروسة، وبالتالي النتائج الطبيعية هو ما يحدث من صراع حقيقة. هو يعني الأبرياء هم اللي بيضيعوا، يعني ما يحدث الآن في جنوب درمان بين الهواوير والجمعية شيء مؤسف، يعني شيء مؤسف إنه إحنا في هذا القرن 21 وفي هذا التطور الموجود في العالم من حضارة وغيره، إنه نفاجأ الآن إحنا عندنا صراع بين قبيلتين في حول الأرض، وده شيء مؤسف. يعني إنه الآن حتى يعني التناول الإعلامي مع الأسف يعني تناول خاطئ، يعني هو ممكن انت تقول انفلات امني نفرين شاكلوا بعض، لكن انت عندما تتحدث انت كدوله كجهاز دوله انه تصرع بين الهواوير والجمعيه، يعني انت كدوله معناه محترف انه والله هو صراع بين قبائل، فانت كدوله يجب ان تحارب هذا الامر حتى في خطابك الاعلامي، لا يجب ان تتحدث عن صراع بين قبائل، ده سميه انفلات امني من مجموعتين، لانه ما ممكن اذا صراع بين شخصين، انت كدوله وكجهاز اعلامي تتحدث عن صراع بين مجموعتين وقبيلتين، فمعنى انت كدوله احترفت بانه في قبائل وفي قبيلتين موجودات، والان صراع بقى بين قبيلتين، والان حقيقه يعني حيحصل تداعي، يعني كل اي شخص عندما يسمع من والله قبيلته الجمعية أو الهواوير في نزاع بالتأكيد هو سينضم إلى هذه المجموعة. فبدل الدولة تحارب هذا الأمر، لا للأسف الشديد حتى الخطاب الإعلامي الصادر من الدولة خطاب خاطئ، يعني يساعد على تضعيف المشكلة ويساعد على تأزيم الصراع وليس حل.
أستاذ المعزة، صحيح يعني الحلقة بتاعتنا يعني تكاملت وكذا، وكنا نود أن تعطينا إشارة عن يعني أراضي المغتربين والاستثمارات والحكومة يعني بتسافر للمغتربين، بتمشي لهم في الخليج وتمشي لهم في السعودية وفي العالم، بتجمع منهم الأموال وكذا، وبعد ذاك في النهاية المغترب بيكتشف إنه الأرض دي ما عندها مواصفات، ما بنفس المواصفات، ما بنفس الحناية وكذا، وفي النهاية بتورط فيها يعني، وتدخل فيها عملية بتاعت السمسرة والعملية بتاعت يعني بعض المغتربين حتى الآن ما استلموا يعني أراضيهم والمستندات ضاعت وأمشي وتعالوا كده. فأنا ما عارف الحتة دي لو عملت لنا إضاءة عشان نختم بهذا الحوار.
والله أنا زي ما قلت لك فعلا الدولة نفسها يعني قامت بالاحتيال على عدد من المغتربين أو قامتهم ومشت قامت بعرض أفلام لهم في السفارات برا عن أراضي يعني في بعض المناطق وأنه فيها خدمات، وبعت لهم بأسعار خرافية، وعندما أتوا إلى أرض الواقع وجدوا الأمر إطلاقا عن صراف. وأنا عندك مثال، عندي مثال يعني مغترب ربنا يرحمه توفى والله بالغضن، كان يعمل في ليبيا، اشترى أرض بآلاف الدولارات في مشروع سندس الزراعي، ووهموه إنه مشروع شغال والأراضي مزروعة، وروا فيلم، بل عرض له فيلم عن إنك ممكن تقيم بيتك داخل المزرعة بتاعتك والموية موجودة، وده مدخرات عمره أنا أتذكر في الوقت ده حوالي غرابة 15,000 دولار دفعها، واشترى بدل 5 فدان اشترى 10 فدان. عندما أتى إلى أرض الواقع وجد الأمر مختلف تماما، لا يوجد مشروع، لا يوجد أراضي مزروعة، لا يوجد أي، فحقيقة صدم وجات والله أزمة وذبحة إلى أن توفى إلى رحمة الله والله إنه موكل أنك مكتب. فده مثال، كل الأراضي التي تعرض للمغتربين فيها خداع لهم. الوادي الأخضر الذي عرض للمغتربين عندما أتوا وجدوا أنه لا يوجد وادي ولا يوجد أخضر، إنما أرض جرداء لا توجد بها أي خدمات. فهذه أمثلة يتم خداع بها بعض المغتربين. لكن الأخطر من ذلك، يتم تمليك أراضي ضخمة جدا لدول، وهذا هو الأخطر، وهذا هو سوف يؤثر على الأجيال القادمة. يعني أنا لا أريد أن أذكر أسماء دول، لكن هنالك دول تملكت أراضي في السودان أكبر من مساحة دولتهم نفسها. يعني لا يمكن أن تعطي شخص 100,000 فدان أو 1,000,000 فدان أكبر من مساحة دولته نفسه عشان يعمل فيها مشروع زراعي. لماذا الدولة لا تقوم بهذا المشروع من أجل مصلحة المواطنين؟ لماذا لا تترك هذه الأرض حفاظا للأجيال القادمة؟ لماذا؟ فللأسف الشديد الأخطر في الاستثمار أن تم بيع هذه الأراضي لدول، لشركات متعددة الجنسيات ما معروف من وراءها. هذه المشاريع الضخمة الآن أصبحت خارج إطار الحكومة، أصبحت الدولة لا سلطة لها، قبضت ملاليم. ولكن وهنالك هي مشكلة أخطر، هذه الأراضي تروى بمياه من نهر النيل، بمياه جوفية، هي ليست ملكا للحكومة، هي ملكا للشعب السوداني، ملكا للأجيال القادمة. فهذه هي الجانب الأخطر في هذا الأمر.
شكرا جزيلا أستاذ المعز حضرة، فقد كنت ضيفا علينا في ملفات سودانية. مشاهدي الكرام، حتى ملتقى جديد، يحييكم محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.